صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا أصدقائنا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إلى حضراتكم لتتمة الموضوع الذي بدأناه يوم السبت عن الزواج في العرفة العشائري. نتمنى أن تبقوا معنا. إذن نتحدث اليوم عن تقييمكم للأعراف العشائرية في مسألة الزواج القسري للفتاة بالأخص، فيما يتعلق بموضوع الفصلية والنهوة والدكة العشائرية، وإذا كانت تعتبر جريمة، لماذا ما زال يقف الإنسان العشائري في عصرنا الحاضر مع هذه الجريمة. ومن الأفضل أن نتحدث اليوم عن العلاجات والحلول الممكنة والمتوفرة أمام الشاب أو الشابة لمواجهة هذه الحالة. تحدثوا لنا عن ملاحظاتكم، ما تقترحونه من حلول ممكنة لمواجهة الزواج في العرف العشائري، الفصلية، النهوة أو الدكة العشائري. أرقام هواتفنا بين أيديكم للاتصال بالبرنامج والمساهمة فيه 22-01-3768 مفتاح البلد والعاصمة طهران 00-98-21. كما ندعوكم للتواصل معنا من خلال إرسال رسائلكم أو إرسال أصواتكم عبر الواتساب، الرقم هو 00989-3-88-78-4050. وأيضا يمكنكم متابعتنا من خلال موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أصدقائنا الشباب. رغم كل القوانين والتشريعات التي منعته وشددت على المحاسبة بموجبه، لا يزال اليوم هناك الكثير من نساء بعض البلاد العربية يزوجن قسرا دية لمنع حروب بين العشائر المتنازعة، ويستخدمن لحقن دماء أبنائها. لطالما كانت المرأة في جميع أنحاء العالم ضحية للحروب والمعارك، وإلى اليوم ورغم المدنية والقوانين والتشريعات، تستخدم المرأة في عدة مدن ريفية وقبائل عشائرية في بعض البلاد العربية والإسلامية كقربان لفض كثير من النزاعات ولنزع فتيل حروب محتدمة بين القبائل تحت اسم زواج الفصلية أو زواج الدية. ولم يكن بإمكان كثيرات الاعتراض أو النجاة من قرار أهاليهن وذويهن تزويجهن من أعدائهم ليعترضن، هناك أيضا لاضطهاد الاضطهاد وظلم مستمر أودى في أحيان كثيرة بحياة كثيرات منهن، وحول حياة البقية إلى جحيم لا يحتمل، لا يمكنهن تخفيف وطأته إلا بإنجاب صبي. وأمام بشاعة وفداحة هذا النوع من الزيجات تستمر الحملات الحقوقية لوقفه وإنقاذ الفتيات من براثن أعراف العشيرة التي يجمع كثيرون على وصفها بالمجحفة.
دنيا الشباب، آمال وتطلعات، أزمات وحلول، نقاشات وعلاج، وغيرها من الاهتمامات الشبابية نسعى إليها جميعا في دنياكم دنيا الشباب. دنيا الشباب مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب، نطرحها مع خبراء البرنامج. يأتيكم برنامج دنيا الشباب مباشرة على الهواء أيام السبت والاثنين من كل أسبوع في تمام الساعة 10:10 صباحا، فيما يعاد عليكم بثه في نفس اليوم السبت والاثنين عند الساعة 6:15 عصرا بتوقيت طهران. وللشباب دنيا في دنيا الشباب.
مستمعينا الكرام في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. يسعدنا أن نرحب بضيفتنا أستاذة نجلاء علي الباحثة التربوية من العراق. سؤالي لكم هو: ما تسببه الأعراف العشائرية بالنسبة للفصل والنهوة والدكة العشائرية من طريقة للزواج؟ هل أنتم معها أم ضدها ولماذا؟
بالتأكيد أنا ضد هذه الأمور التي تتعارض كليا مع الدين الإسلامي الذي يقول بأن الأساس في الزواج هو التوافق، التوافق الفكري، التوافق الاجتماعي، المادي. هذه التوافقات هي التي تجعل من الزواج سكن لكل منهما. أما هذه الأمور ما أتى الله بها من سلطان، وهي من وضع البشر، وهي ظالمة جدا. ولذلك نرى الكثير الكثير من المشاكل تظهر على السطح بعد القيام بهكذا زواجات، حيث أن المبتلى الأول إذا استمر هكذا زواج هو الأبناء، حيث لا يتمتعون بتربية صالحة، إذ أن الأم أو حتى الأب الزوج يكون حالقا على هذه، يعني اختاروا له طريقة الحياة، اختاروا له شريكة الحياة التي لا يرغب فيها. وكذلك الأمر بالنسبة للزوجة، اختاروا لها شريكة الحياة الذي لا تريد ولا تنسجم معه. يعني بالتأكيد أن هذا جحيم مستمر بالنسبة إلى كلها، إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى، إلا ما رحمهما وجعلهما يقنعان بحياتهما، ووجدا بعد الزواج أنهما ملائمان لبعضهما، لا بأس بالعيش معا. وطبعا هذه حالات نادرة جدا جدا. نعم، يعني الله في أبناء المجتمع أن يقضوا على هكذا ظواهر مقيتة ضد الإسلام وضد الذوق وضد الطبع الإنساني، وإن شاء الله يتوفق الجميع لذلك.
أستاذة نجلاء علي الباحثة التربوية، كنت معنا من العراق، شكرا جزيلا لك.
الشكر موصول للأستاذة نجلاء علي الباحثة التربوية من العراق على مساهمتها ومشاركتها في برنامجنا والحديث عن الزواج في العرف العشائري. كما أشكر الأخ عبد الله بوي من السنغال الذي يكتب للبرنامج ويقول تستخدم المرأة في عدة قبائل كقربان تفض كثير من النزاعات، ولنزع فتيل حروب محتدمة بين القبائل تحت اسم الزواج الفصلية أو زواج الدية. نعم، وهناك أيضا تسميات أخرى أشرنا إليها مثل النهوة أو الدكة العشائرية. وعموما قلنا بأن هي مشكلة فكرية، مشكلة اعتقادية، لا سيما أن هذه المشكلة تتضاعف عندما تكون المشكلة في أوساط العشائر التي تدعي الإسلام، تدعي انتماءها لتعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما القرآن يأمرنا، يدعونا إلى تطبيق بعض القوانين فيما يخص مسألة القصاص، إلا أننا نجد أن هذه التقاليد الجاهلية حقيقة، لنسميها هكذا في هذا العصر، في عصر التواصل، هذه التقاليد المجحفة التي تجحف وتظلم حق الفتاة المسلمة، تجحف حق الشاب المسلم الذي يريد أن يقدم على مسألة الزواج في هذا العصر كما قلنا. إذن المشكلة مشكلة فكرية، مشكلة اعتقادية، وتصل هذه المشكلة الفكرية والاعتقادية إلى أن تكون هناك مشاكل في مستقبل هذه الفتيات وهؤلاء الشباب. وهناك الأرقام والأخبار تشير إلى حدوث الكثير من حالات الانتحار أو المشاكل الأسرية التي تحدث لهؤلاء الفتيات التي أجبرن على الزواج من شخص معين بذريعة حقن للدماء بين العشائر. أحييكم من جديد أصدقائنا الشباب، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم. طبعا أردنا أن نركز حديثنا في هذا البرنامج، يعني بعد أن تابعنا آراء الأخوة والأخوات في ما يمارسه من ظلم هذا النوع من الزواج اتباعا للتقاليد العشائرية التي تكون في بعض الأحيان يعني تقاليد وعادات ما أنزل الله بها من سلطان، يصل أو المدار الحديث يصل بنا إلى أن نتوقف عند الحلول القضائية والحلول القانونية التي تقدم وتحدد لمواجهة هذه الظاهرة. هناك طبعا بعض المقابلات التي أجريت مع القضاة ورجال القانون وحتى رجال الدين، فيقولون بأنه النهوة، زواج النهوة كما أشرنا، أنها جريمة ويحاسب عليها القانون، وهناك تحديد في بعض المواد القانونية تحديدا مثلا في العراق. هذه العقوبات تكيف النهوة العشائرية على أنها جريمة يعاقب عليها أو يعاقب عليها بالحبس، فإذا كانت الفتاة بالغة لسن الرشد فإن القانون يسمح لها بتحريك دعوى قضائية ضد من نهى عليها، كما أن ذويها باستطاعتهم تقديم شكوى ضد الناهي في حال لم تبلغ البنت السن القانونية. إذن الفتاة بإمكانها أن ترفع دعوى قضائية ضد من نهاها يعني عن الزواج من الشخص الذي تريد. لكن هل الفتاة تقوم بهذا الأمر أم لا؟ الجواب بيأتي، ربما سنتحدث عن هذا الموضوع في طيات البرنامج. نعم، الآن معنا عبر الهاتف الأخ مصطفى. نعم، مصطفى سلطان. نعم، معنا عبر الهاتف. تحية طيبة لك أخ مصطفى، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا بكم، سلام عليكم.
وعليكم ورحمة السلام الله ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، تفضل أخ مصطفى.
شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة لنا مرة أخرى للتكلم والحديث
بارك الله فيك
عن المشاكل والقضايا العربية الإسلامية.
نعم تفضل.
نعم بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. جاءت هذه الآية في سورة الروم 21. كذلك ردف هذه الآية قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من ترضون دينه. هنا الله سبحانه وتعالى ونبيه في رسالته طلب منا أن نزوج ابنتنا البالغة الرشيدة التي تتحمل الزواج من أي إنسان أن يكون كفوءا خائنا لزوجته لم يكن خائنا إليها. لكن مع شديد الأسف نجد اليوم في منطقة الشرق الأوسط نحن الإسلاميون العربيون كما في العراق وبقية البلدان أن القضية العشائرية قد تدخلت في زواج البنت تدخلا غير إسلاميا.
صحيح.
تدخلا لا يرضى به الله سبحانه وتعالى. اليوم عندما يأتي الرجل ليخطب البنت لا ينظرون إلى دينه، لا ينظرون إلى خلقه، لا ينظرون إلى حسن تعامله.
نعم.
بل ينظرون إلى أشياء مادية دنيوية. هذه الحالة، حالة تدخل العشائر في زواج البنت، أصبحت حالة سلبية.
نعم.
من تلك الأمور السلبية التي يشد عليها العشائر هي قضية أنه مثلا ابن العم ينهى عن بنت عمه.
نعم.
وتبقى بنت العم حتى السن 40.
صحيح.
حتى السن 50 لأنه لديه مشكلة مع عمه.
نعم أخ مصطفى. الآن الفكرة واضحة لدى المستمع الكريم، لكن ربما ما يهمنا في هذا اليوم أن نتحدث عن أهم الحلول الممكنة لمواجهة هذه الظاهرة المستشرية في يعني في بعض العشائر.
بالنسبة للحلول، الحلول إن لم يكن الإنسان هو بذاته بعقله بشخصيته أن يرضخ إلى التعاليم الإسلامية، لا نستطيع أن نضع الحلول الجبرية كأن نكون مثلا نطلب من الدولة أن تضغط على الرجل أن يزوج ابنته من الإنسان الكفوء. هذا لا يقبله المجتمع. نحن نطلب من رجال الدين أن يشجعوا وأن يوعوا، أن يعوا كثيرا من الناس، أن يكسروا من الخطر.
صحيح.
الدينية الإسلامية أن ينتشروا إلى أبعد نقطة من المجتمع إلى العشائر، وأن يقولوا لهم أن رسولكم رسول الرحمة، رسول صحيح. الإنسانية لا يقبل بأفعالكم.
نعم.
الحل الوحيد الصحيح الدقيق هو الإرشاد فقط. أما
صحيح.
الحلول التي تضع من قبل الدولة وفرض الغرامات وفرض المشاكل، هذه تسبب نشوز عند البنت. مثلا البنت عندما يكون القانون معها.
نعم.
وترى أن القانون قد سندها لربما قد تهرب
صحيح.
من أهلها، وهذا ما حدث كثير في مناطقنا.
صحيح. صحيح.
كما حدث في مثلا العراق وفي المناطق العربية من إيران، عندما
صحيح.
يكون الضغط عليها شديدا تهرب البنت، ولربما تهرب مع الرجل التي تريده. هذا
صحيح.
ليس حلا، لربما يطرحه البعض.
أحسنت بارك الله فيك أخ مصطفى. نعم الفكرة وصلت. نعم. والحل طبعا هو حل منطقي ويمكن مناقشته أكثر لإقناع أصحاب المسؤولية وأصحاب المبادرة في هذا الإطار لكي يعني يمارسوا دورهم لحل حالة هذه المشكلة. أحبتي الأفاضل تابعوا معنا الفقرة التالية بعنوان ومضة شبابية، نستمع معا إليها ونعود إليكم بعدها.
ومضة شبابية. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أجمل تحية نقدمها لحضراتكم، أهلا ومرحبا بكم أحبتي. في هذه الومضة سنمر على قصص مؤلمة سببتها الأعراف العشائرية. أنهت فاطمة دراستها الجامعية وعادت إلى بلدتها في محافظة ميسان العراقية،
وتقدم لخطبتها ابن الجيران الذي يعمل مهندسا. أهل فاطمة فرحوا بخطيب ابنتهم، وأهل المهندس هم أيضا فرحوا باختيار ابنهم، ومع ذلك لم تتم الخطوبة. وزينب فتاة أخرى كانت فرحة جدا بحفلة خطوبتها، حيث دعت صديقاتها وزميلاتها إلى الحفلة التي ستشهد أيضا عقد القران، حيث تم الاتفاق مع القاضي الذي سيحضر إلى البيت، ولكن في اللحظة الأخيرة جاء من ألغى كل شيء أمام ذهول الحاضرين. وبكاء زينب التي فقدت حلمها بزواج من تريد. ولكن كيف حدث ذلك؟ ومن الشخص الذي ألغى حفلة خطوبة زينب؟ قبل الدخول إلى التفاصيل مستمعين الكرام، لابد من القول إن الظاهرة التي سنتحدث عنها شهدت حالات انتحار وجرائم قتل وفصلا عشائرية. الظاهرة التي نتحدث عنها هي النهوة، ولمن لا يعرف معناها نقول إنها عرف عشائري موروث، وتعني تعطيل زواج المرأة من قبل ابن عمها بكلمة للمتقدم لخطبتها، وهي أنت منهي. هكذا ومن خلال هذه الكلمة يمكن أن تبقى هذه المرأة عانسا مدى حياتها، إلا إذا رق قلب ابن عمها فيعمد هو إلى الزواج منها، أو إذا ما تم دفع مبلغ من المال إلى ابن العم لإرضائه، وبالتالي ليفك النهوة ويوافق على زواج ابنة عمه من الشخص الذي دفع المبلغ، علما أن النهوة ليست من اختصاص ابن العم فقط، إذ يمكن لأي من أقارب المرأة أن ينهى عنها لتبقى عانسا مدى الحياة. كما أن النهوة ربما تكون ثأريا، فمثلما ينهى ابن العم عن زواج ابنة عمه، كذلك بإمكان إخوة هذه المرأة أن ينهوا عن زواج أخوات ابن عمهم، وهكذا تعيش بعض الأسر العراقية في دوامة لا نهاية لها، تكون ضحيتها المرأة التي ربما تفكر في الانتحار، أو ربما تهرب مع من تحب ليتم الزواج بعيدا عن العائلة. مستمعينا الكرام، هذه بعض مأساة النساء في بعض بلداننا العربية، والتعليق إليكم، نحن بانتظار آرائكم.
شكرا جزيلا لك علياء على تقديم هذه الفقرة، وعودة إلى حضراتكم أصدقائنا الشباب. و الآن نتابع معا رأي الأخ أبو أحمد من العراق. السلام عليكم أخ أبو أحمد، حياك الله، أهلا ومرحبا.
السلام عليكم ورحمة عليكم السلام الله وبركاته، حياك الله
سامعيني، حياك الله عزيزي، أهلا وسهلا، تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لإذاعة طهران العربية، وبالخصوص إلى أسرة برنامج دنيا الشباب،
حياكم الله.
طبعا الزواج من الناحية القانونية ومن الناحية الشرعية أخذ منحى كبير وبعيد عن العرف العشائري. دائما العرف العشائري العام الأغلب ما يستند إلى قضية قانونية ولا يستند إلى قضية شرعية. نحن مسلمين مرتبطين بالدين، فلماذا هذه الأعراف من ضمن هذه الأعراف اللي تعارض الدين والناس لا تفهمها؟ لو ان انسان عقد على امرأة، شاب عقد على امرأة، وقبل الدخول بها اراد ان يفسخ العقد او يبلغها، فهذه الشرع رتب لها نصف المهر الحاضر والمؤجل.
صحيح،
هذا نسميه بالمصطلح العام والغائب.
صحيح،
العوائل والاسر ما دا يذكر هذا الموضوع. يا انت من خطبت بنت الناس وبعدين أثناء الخطبة صورت بها الصور وخذت المحكمة وتحليل ده، الأثناء الآن ما تريد تزوجها، ليش ما ندفع على المرأة على حق الله؟
نعم.
ما يطلبوا شيء ما تزوجت وليش أخسر على أي أساس؟
أبو أحمد طبعا ما تتفضل به من مشكلة، هذه مشكلة موجودة، لكن ما يخص حديثنا عن حالات الزواج في العرف العشائري، زواج الدية، زواج الفصلية، ما أدري يعني تسميات متنوعة، النهوة وما إلى ذلك، يعني ما تعليقك بهذا الخصوص أبو أحمد؟
لا لا، أنا في الحلقة الماضية أرسلت بصرة إلى حضرتكم وزعتوها،
أعيدها
الآن مرة أخرى. مثلا زواج هذه البنت تختار رجل معها في الجامعة أو المعهد، ومن حقها أن تختار زوج شافت فيه الكفاءة أخلاق الحسنة، يأتي ابن عمها ابن خالها يقول لها لم أسمح لها تتزوج، تموت في بيتها ولم أسمح لها تتزوج. أنت ما دارس، أنت همجي.
طيب أبو أحمد، أنا أعتذر عن المقاطعة، أبو أحمد أعتذر عن المقاطعة، أنت باعتبارك يعني مهتم بالحضور في المجالس الحسينية والمواعظ الدينية، كيف تنظر إلى جهود أصحاب المنابر الدينية الخطباء للوقوف وتسليط الضوء على هذه الظاهرة التي تظلم الفتاة والفتى على شكل سواء؟
أحسن سؤال. الخطباء أخوانا ما مقصرين، لحد الآن
نعم.
جاي يتكلمون عن كيفيه الزواج، يتكلمون عن الزواج السعيد، لكن هذا مجتمعنا اذا راى شيء ممنوع كله ممنوع المرغوب، يتعمدون على ما يقولوه الخطباء والعلماء فيصنعونه وشيء مغاير له، والا هيئه الخطباء والمبلغين الان عندهم خطب موحده بخصوص هذا الشأن، اختيار المرأة من حقها أن تختار الزوج والزوج من حقها يختار الزوجة، هذه كلها تبحث وتفصل. إلا أن مجتمعنا منحدر في القضايا العرفية أكثر من القضايا الدينية، لأنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من شاء. فليتهم الخطباء بالقصور، قوم يتهم نبي الله نوح لما قال ربي إني دعوت قومي جهارا، هل إن نبي الله نوح في دعوته قصور؟ الذي يتهمنا محشر الخطباء بالقصور يتهم نبي الله نوح.
نعم.
احنا ما كنت انا الاحظ اخواني الخطباء الاحظهم لم يكن هناك تقصير في تبليغهم،
الحمد لله.
الا ان المجتمع ما عاد يتفهم القضايا الدينيه وانشغل باهتمامات اخرى.
نعم.
مشكله في الزواج اخرى، الان الشاب يختارون المراه اللي يريدها، لكن المراه يفاجئوها بالزوج بدون أن تعرفه، يجبروها، كما أن الشاب من حقه أن يختار المرأة الصالحة، كذلك المرأة هم من حقه أن تختار، وبالتالي يجبروها.
نعم. ونبي الصلاة. أحسنت أبو أحمد. نعم. أحسنت، أشكرك جزيل الشكر أبو أحمد. يعني مسألة اختيار الزوج و أو حتى اختيار الزوجة ربما يدخلنا إلى يعني مفاصل حديث أخرى، بقدر ما نريد أن نبقى في موضوع مسألة الحالات والتقاليد الخاطئة والمجحفة في بعض من العشائر الموجودة العربية والإسلامية مع الأسف. فعندما كنا نتحدث عن مسألة القانون وضرورة أن يدخل القضاة والقانون إلى مواجهة هذه الحالة من خلال سن القوانين، يجب أن نذكر بأن القانون لوحده لا يكفي، يعني القانون حتى وإن جعل وفرض بعض الحدود والقوانين فهذا القانون لوحده لا يكفي لمواجهة هذه الظاهرة، بقدر ما يكون يعني يلزم حضور الإعلام، الفضائيات الهادفة، الفضائيات الملتزمة بتسليط الضوء على يعني هذه الظاهرة وهذه المشكلة حقيقة وتداعياتها على مستوى الفرد، على مستوى المجتمع بشكل عام. وأيضا هناك طبعا بعض الجهود فيما يتعلق بالجهود الإعلامية، لكنها ربما اسمحوا لي لكي أعبر عنها بأنها تكون جهود يعني خجولة وجهود متواضعة لا ترقى إلى المستوى المطلوب. على كل حال أحبتي الأفاضل، الآن ننتقل معا لمتابعة الفقرة التالية بعنوان مهارات للنجاح، نستمع معا إليها وإن شاء الله بعدها نعود لكي نتحدث مع ضيف البرنامج الذي سيكون معنا إن شاء الله من العراق أيضا.
مهارات للنجاح.
مستمعينا الكرام، نحييكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم. يقول حقوقيون عراقيون إن القانون العراقي اليوم أصبح عاجزا عن وقف هذه الممارسات أو التدخل فيها في ظل الانفلات الأمني الذي تعيشه البلاد منذ عام 2003، لتستغل العشائر العراقية ضعف الدولة لابتزاز حياة كثيرين والعمل على تقوية نفوذها على حساب حقوق المواطنين. ولا يعتبر زواج الفصلية المجرم قانونيا والذي عاد بقوة في السنوات الأخيرة إلا مؤشرا إضافيا على ضعف الدولة في وقف هذه الممارسات العشائرية ضد النساء، التي تجمع مؤسسات حقوقية وجهات رسمية على أنها مرفوضة اجتماعيا وحقوقيا إلى جانب تجريمها رسميا وقانونيا. ومن جانبهم، عبر رجال الدين في العراق ومنظمات المجتمع المدني والناشطون الحقوقيون عن استنكارهم لهذا العرف باعتباره مخالفا للقانون العراقي وانتهاكا لحقوق المرأة. في سياق متصل، اعتبرت إحدى الناشطات الحقوقيات العراقيات أن تسليم النساء ثمنا لإنهاء نزاع عشائري يعد جريمة يعاقب عليها القانون العراقي وفق المادة 9 من قانون الأحوال الشخصية رقم 188. ويواصل كثير من الحقوقيات والنساء العراقيات نضالهن لوقف هذه الممارسة التي يقولون إنها تمتهن المرأة وتحرمها حقوقها وتعرضها لأبشع أنواع الظلم، كما أن زواج الفصلية في الوقت ذاته يهدد النسيج المجتمعي في العراق بالتفكك. فعديد من النساء اضطررن إلى الهرب للتخلص من المعاملات المهينة التي تعرضن لها بسبب زواج الفصلية الذي أودى بحياة كثير منهن. إذن أهم مهارة للحد من هذه الحالة هو الاحتكام إلى التثقيف والترشيد والتربية، لأنها اللبنة الأساس في فكاك اللاوعي من صدر المجتمعات العربية. مستمعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في دنيا الشباب.
تحية لكم من جديد مستمعين ومستمعاتنا، وأنتم تتابعون برنامج دنيا الشباب، الزواج في العرف العشائري، محور الحديث، مع شكرنا الجزيل للزميلة علياء صالح على تقديم هذه الفقرة وما قدمته من إمكانات وحلول لمواجهة هذه الحالة التي حقيقة بحاجة إلى تغيير جذري، لأن هذه الظاهرة تجذرت في معتقد البعض من أهالي العشائر، حيث يلتزمون بهذه العادات والتقاليد التي قلنا وأكدنا أنها ما أنزل الله بها من سلطان، هي في الواقع تكون حتى مخالفة ومعارضة لمسلمات الدين ولآيات كثيرة من القرآن الكريم تتحدث عن طريقة التعامل مع حالات القتل، إلا أن هؤلاء يأتون بمسألة الزواج الدية، بزواج لا أدري النهوة، الدكة العشائري وما إليها، لمواجهة هذه الحالة ولحل، كما يقولون، لحقن الدماء بين العشائر. عندما نقول بأن القانون لوحده لا يكفي لمواجهة هذه الحالة، هناك مثال حقيقة يجب أن نشير إليه، أنه عندما نسأل أنه هل حدث أن قامت فتاة ما بتقديم شكوى ضد من نهى عليها يعني من أعمامها أو غيرهم، يأتي الجواب في أحيان كثيرة تحضر الفتاة إلى المحكمة وهي مجبرة على الزواج من ابن عمها بسبب النهوة العشائرية. في هذه الحالة يرفض القاضي تزويجهما، إلا أن القانون لا يعطي للقاضي الحق بتحريك دعوى قضائية ضد من أجبر الفتاة على الزواج إلا في حال طلبت الأخيرة، يعني الفتاة تطلب ذلك من القاضي، مشيرا إلى أن دور القاضي المجتمعي يقتصر على النصح والإرشاد، لأن القاضي يطبق القانون ولا يستطيع تجاوزه. وغالبا الفتاة المجبرة على الزواج في الواقع لا تقدم شكوى. لماذا؟ لأنها تخاف من عشيرتها، تخاف من ابن عمها، وفي حالة أخرى يكون عم الفتاة هو من ارتكب جريمة النهوة، إلا أن ولده يعترض على هذا الفعل، ولكن القانون لا يسمح له بتقديم شكوى ضد والده، إذ إن المادة الثالثة من قانون المحاكمات الجزائية تقضي بأن الشكوى لا تتحرك إلا بناء على طلب المجني عليه أو من يخوله قانونيا، والمجني عليه هنا هي الفتاة التي تخاف تقديم الشكوى. والنتيجة ما هي؟ النتيجة هي الفتاة ستواجه حالة من الإجبار وهي مجبرة على الرضوخ لهذه النوع من الزواج. على كل حال، الزواج في العرف العشائري محور الحديث، وطبعا أشكر الأخ سيد علي الموسوي بعث لنا بمشاركة، وطبعا في المشاركة هناك سؤال إن شاء الله سنطرح المشاركة على ضيف البرنامج إن شاء الله سيلتحق بنا بعد لحظات.
آمال وتطلعات، أزمات وحلول، نقاشات وعلاج وغيرهن من الاهتمامات الشبابية
نسعى إليهن جميعا في دنياكم.
دنيا الشباب،
دنيا الشباب،
دنيا الشباب، مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب، نطرحها مع خبراء البرنامج. وللشباب دنيا
في دنيا الشباب.
حياكم الله من جديد مستمعينا ومستمعاتنا. إذن الزواج في العرف العشائري محور الحديث في برنامج دنيا الشباب، وفي هذه اللحظة ينضم إلينا الدكتور عبد الرزاق الجزائري الباحث التربوي من العراق. دكتور عبد الرزاق، السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم. بارك الله فيك وشكرا جزيلا لإتاحة الفرصة لبرنامج دنيا الشباب. دكتور، بالنسبة لموضوع الزواج في العرف العشائري، الزواج، زواج النهوة، زواج الفصلية وما إلى ذلك، كيف تنظر إلى أهم أسبابها؟ لعلنا إذا عرفنا أهم الأسباب المؤدية إلى التزام بعض العشائر بهذا النوع من الزواج ربما حلت المشكلة ولو بنسبة بسيطة.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. بالنسبة للزواج العرفي العشائري، الحقيقة هناك عدة أسباب لهذه الأمور. أهم هذه الأسباب هو التخلف والجهل المتفشي في بعض صفوف العشائر.
نعم.
وإذا أردنا أن نقارن بين الزواج العرفي العشائري مع الزواج الشرعي، هناك ضوء شاسع بين زواجين، لأن حقيقة أنه العرف العشائري أصبح بديلا عن العرف الشرعي، وهذا البديل أصبح له قناعة عشائرية، وهو في الحقيقة زواج خاطئا جاهلا غير صحيح.
نعم.
لأسباب عديدة، منها مثل زواج الخاطئات، منها مثل زواج الفصلية اللي منتشر بين العشائر، أنه واحد يحول على عشيرة ثانية ويفسخ وكل أنه فصلنا تقول المرأة زواج أو كذا. ومنها طيب. كذلك الزواج يسمونه زواج الاستراز، انه انا قيمه بنتي وبنتي وكذا، وهذا حقيقه زواج غير صحيح وغير صحي في نفس الوقت.
طيب دكتور عبد الرزاق، دكتور عفوا عن المقاطعة، يعني بالنسبة لدخول القضاء ودخول القانون للحد من هذه الظاهرة، كيف تنظر إلى الخطوات القانونية التي يعني جاءت لكي تواجه هذه الظاهرة المأساوية؟
في السابق حقيقة كان القانون والقضاء أنه يغض النظر عن بعض الحالات، يكون له هذا الأمر واقع حال،
يعني
خلاص واقع حال مثلا هذا الزواج كذا. الآن أكو في حركات يعني تظهر في الشارع، أنا أسميها حركات جريئة حقيقة.
نعم.
الشرطة المجتمعية المفروض لها دور، كل شيء واضح وبين، إنه مش الشرطة المجتمعية اللي قاعد تنشر تليفونات على صورة عامة عن المواطنين، إنه بالغونة إذا قوت حالة، فعلا أن حالة من الحالات إنه الطفلة عمرها تقريبا 12 سنة.
نعم.
وصفوها أمام هي خطية كلها في الطفلة، وصفوها أمام على الزواج القاصرة يعني، وهي كانت من المرافق، قد تصلوا بالشرطة المجتمعية، والشرطة المجتمعية أنه أخذوا الطفلة وأدوا على ولاية أبوها.
صحيح. إذن يعني إذن تعتقد بأن الخطوات التي يعني الخطوات التي قامت بها الدولة في مواجهة هذه الحالة ربما يعني أعطت بعض الثمار، لكن هي بالتأكيد يعني لا تكفي، ونحن بحاجة إلى تغيير جذري، تغيير ثقافي وتثقيفي للمجتمع العشائري. كيف تنظر إلى يعني ضرورة تطبيق وتجسيد الخطوات التثقيفية لمجتمعاتنا العشائرية؟
حقيقة أن أي مجتمع من المجتمعات إذا لم تتطبيق لغة القانون تكون في لغة الفوضى.
نعم.
الفوضى والتشيع في هذا المجتمع، فلا بد أنه بكل أزمة أخلاقية أو أزمة عرضية أو غيرها من الأزمات أن يكون هناك راجع فوري القانون، وينظم القانون هذا السجن أو غرامة مالية، لأنه حقيقة يعني هذه المجتمعات بعد فقط من فيه فقط من خطب والمواعظ وغيرها، بعض المجتمع ما يتمنع أثر ما يأثر القانون، القانون له تأثير قوي في هذه الأمور، فياريت أنه يكون هناك أيضا راجع قوي وكذلك إنشاء قوانين تشتت تتراجع هكذا حالات، وهي حالات حقيقة غير صحية بالمجتمع يعني.
نعم. أحسنتم، شكرا جزيلا لك دكتور عبد الرزاق الجزائري الباحث التربوي، كنت معنا من العراق. طبعا الأخ السيد علي الموسى وأيضا يعني كان له مشاركة في هذا الموضوع، حيث قال بأن موضوع الزواج في العرف العشائري إضافة لثقافة الأسرة للوقوف ضده، هنا توجد نقطتين مهمتين، الأولى تكثيف الدور الإعلامي لانتقاد هذه الظاهرة، والثانية يسلط الضوء عليها من خلال المنبر الذي طالما رصد الظواهر السلبية كما كان الشيخ الوائلي رحمه الله. وهنا أشير المنبر الذي لا يتعامل مع السلطان، وشكرا. وطبعا بعث بهذا الملاحظة أو السؤال لضيف، لماذا المنبر متخلف كثيرا عن هذه الظاهرة؟ بحسب ما يعني استطلعنا رأي البعض من المستمعين يقول بأن هناك يعني جهود متواصلة من قبل أهل المنابر، الخطباء والواعظين، لكي يسلطوا الضوء على هذه الظاهرة، على سلبية هذه الظاهرة، وأنها تتعارض مع القيم الدينية والقيم الإسلامية وقيم أهل البيت عليهم السلام. بالإضافة إلى ذلك هناك البعض من الجهود الإعلامية، وحتى أن بعض المسلسلات بحسب ما أخبرنا أنه أنتجت من أجل الكشف عن هذه الظاهرة، وبالتالي تسليط الضوء على التداعيات السلبية التي ستترتب على الأفراد لا سيما الفتاة والفتى إثر التمسك بهذه الحالة، ويعني إجبار الفتاة أو إجبار الفتى من الزواج على شخص معين. على كل حال كما قلنا بأن القانون ضروري يجب أن يفعل ويؤخذ بشكل دقيق ويطبق بشكل دقيق، بالإضافة إلى ذلك المناحي التثقيفية والتربوية أيضا يجب أن تأخذ يعني مجالها في مواجهة هذه الظاهرة. نتمنى أن وفقنا في خلال هاتين الحلقتين أن يعني أن كنا أن كشفنا عن الجوانب المأساوية لهذه الظاهرة المنتشرة مع شديد الأسف في بعض المجتمعات العشائرية، إلى أن نعود إلى أفياء ديننا الحنيف ونلتزم بتعاليم ديننا وقرآننا ورسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شكرا جزيلا لحسن تواصلكم مع هذا البرنامج، حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.